منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا للانسداد السياسي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ترفض أي نوع من التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة، معربا عن استعداد بلاده لتوظيف إمكاناتها لإرساء السلام بمنطقة القوقاز. جاء ذلك بتصريحات إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، شدد فيها على أهمية التخطيط لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران ويريفان، واصفا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والعميقة. وبشأن الاشتباكات الأخيرة في القوقاز، اعتبر الرئيس الإيراني التزام الموقعين ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا المتبقية عبر الحوار الدبلوماسي أفضل الطرق لإحلال السلام. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران نقلت رسالتها إلى أمريكا عبر الأوروبيين، مؤكدا أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية وعملية وقبول المطالب الإيرانية المشروعة. وتقدم عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي تشاووش أوغلو بالشكر للحكومة التركية على تضامنها مع ضحايا الفيضانات الأخيرة في إيران ولإرسالها المساعدات الإنسانية للمنكوبين. بدوره قدم وزير الخارجية التركي التعازي بعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، لافتا إلى أن قتل المدنيين وخاصة الأطفال على يد الصهاينة أمر غير إنساني وغير مبرر. فندت إيران مزاعم السلطات القضائية الأمريكية بشأن تخطيط طهران لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، معتبرة ذلك مزاعم عارية عن الصحة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أشار إلى تبني ساسة البيت الأبيض سياسة فاشلة تعتمد على التخويف من إيران، مضيفا أن ادعاءاتهم خالية من أي أدلة موثقة أو مستندات. وشدد كنعاني على أن هذه الأكاذيب تأتي بدوافع سياسية وهدفها تهرب واشنطن من مسؤولية جرائم الإرهاب المتورطة بها، خاصة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ومذابح إرهابي داعش المدعومين أمريكيا، محذرا من مغبة التعرض للرعايا الإيرانيين على خلفية هذه الذرائع. أفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق بعدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب، مبينا أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور. وأكد مجلس القضاء العراقي في توضيح أن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها الدستور العام للبلاد، لافتا إلى أن معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور. من جهة أخرى شدد الإطار التنسيقي في العراق على أهمية الإسراع بحسم اسم المرشح لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدماتية لتعالج مشاكل المواطنين. وأصدرت قيادات الإطار بيانا مشتركا أكد على ضرورة احترام المؤسسات العامة خصوصا السلطتين القضائية والتشريعية، رافضا كل أشكال التجاوز بحقهما أو تعطيلهما عن مهامهم الدستورية. من جهته طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، مع تحديد رئيس الجمهورية موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، متوعدا باتخاذ موقف آخر إذا ما خذل الشعب مجددا على حد قوله. دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد. وأكدت اللجنة في بيان لها أنها توجه الدعوة إلى الشعب العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات الشعب يحمي الدولة على أسوار الخضراء، للوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، لافتا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات. قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الإنسان يحزن على فقد عزيز له، وأنا من المحزونين وأدمع كثيرا وأبكي كثيرا على فراق ابني، لكن المسؤولية تجعلني أشعر بما يشعر به الشعب الفلسطيني، ولست الأول من أهالي الشهداء، وهذه مسيرة مستمرة وممتدة طالما أن هناك احتلال صهيوني يمارس الجرائم المستمرة ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بين أنقاض بيوت مخيم رفح حكايات، منها ما دفن مع الشهداء ومنها من ظل حيا في ذاكرة الشهود ليروها. فهنا عنوان مجزرة ودع فيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نجله، وظل هو حيا ليكمل الحكاية.
بلا أدنى شك أن الإنسان يحزن، وأنا من المحزونين، وأدمع كثيرا وأبكي كثيرا على فراق ابني، لكن المسؤولية تجعلني أشعر بما يشعر به الشعب الفلسطيني، ولست الأول من أهالي الشهداء. إن هذه مسيرة مستمرة وممتدة طالما أن هناك احتلال صهيوني يمارس الجرائم المستمرة ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا.
للمقاومة وجوه متعددة، فهذا الرجل وافق على أن يهدم بيته أمام عينيه ليجعله ممرا تدخل منه الآليات لإنقاذ الضحايا من تحت ركام البيوت التي حاصرها الدمار.
كان في صعوبة جدا في انتشال الشهداء أو الجرحى، فيش إمكانية تخش عربيات تشحون آليات ثقيلة، الشوارع متر مترين، كثافة سكانية عالية، شوف قعدوا 5 ساعات متواصلة وهم مش قادرين يعملوا حاجة. فالدفاع المدني بطلع فيه، قلت ايش بتستنوا انتوا قاعدين؟ ايش بتستنوا 5 ساعات؟ ايش تفضل؟ قلت تفضلوا هدوا البيت، ايش بتسووا قاعدين؟ انا بدي تاخذوا اذن مني، بيتي هذا انا فداء الشهداء فداء الجرحى.
من بين الناجين هذه الفتاة التي كانت على موعد مع الزفاف، فخطفت الصواريخ الإسرائيلية خطيبها لتقتل فرحة انتظرتها لسنوات. رفح عنوان يجمع المأساة والصمود، وللنضال فيها أوجه يعرفه أهل المخيم.
ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد رفض إيران لأي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة. طهران تؤكد أن على واشنطن توفير الأرضية للاتفاق على النص النهائي برؤية واقعية والقبول بالمطالب الإيرانية المشروعة. والقضاء العراقي يؤكد أن الدستور يحدد معالجة الإشكاليات ولا يجوز لأي جهة أن تفرض حلا بالانسداد السياسي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا تزال أرض المقاومة تزخر بإنجازاتها العظيمة التي باتت تفرض معادلاتها على الواقع الحالي للدول العربية. ففي الوقت الذي تتراكض بعض الأنظمة المطبعة مع الكيان الصهيوني لتعزيز علاقاتها مع هذا الكيان الذي قتل قبل أيام أكثر من 40 فلسطينيا، بينهم مجموعة من الأطفال والنساء والشيوخ، باتت تلتزم الصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني. ورغم أن بعض هذه الدول حاولت استمالة شعوبها عبر إعرابها بشكل صوري عن إدانتها للعدوان الصهيوني على غزة، إلا أنها لم تتمكن من إيقاف العدوان، وما أوقفه هو الرشقات الصاروخية الكبيرة التي هزت أركان هذا الكيان في تل أبيب وحيفا والكثير من مدن الداخل المحتل، ليشكل انتصارا باهرا للشعب الفلسطيني الذي غير المعادلات وقام بالاعتماد على أبنائه لتطوير قوته الصاروخية الرادعة التي لم تتمكن منظومات القبة الحديدية أو منظومات باتريوت الصاروخية من إسقاطها، أو الحيلولة دون استهدافها للنقاط الحساسة في الداخل المحتل، ودفعت بالصهاينة إلى مغادرة مستوطنات غلاف غزة والتوجه إلى المدن الأبعد أو إلى الملاجئ. المراقبون يرون أن محور المقاومة الذي تتعاظم قوته يوما بعد آخر بات اليوم هو في المقدمة، وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بأن المقاومة في الجبهة الأمامية لمواجهة العدو الصهيوني، وأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير المقدسات، وهي التي تدافع عن المصالح اللبنانية أمام الأطماع الصهيونية، مردفا بأن معيار العروبة هو الشعب الصامد والصابر في فلسطين، ليبين سماحته بأن من يدعي الدفاع عن قوميته أي الدول المطبعة لا يمكن أن يقف مع عدو قومه وأبناء جلدته. ومما لا شك فيه أن تجديد السيد نصر الله في خطابه على النهضة الحسينية والالتزام بنهجها يكون قد أكد على وقوف المقاومة الإسلامية المتمسكة بنهج الحسين عليه السلام إلى جانب كافة الشعوب المقاومة، عندما أعرب عن مواساته للمظلومين في نيجيريا الذين أطلقت السلطات النار عليهم في مراسم عاشوراء، وتعريجه على فلسطين والعراق واليمن وسوريا، يكون قد حمل الدول المطبعة مسؤولية ما يحصل على الشعوب المظلومة، عندما قال إن فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأمريكيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة، ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة، أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟ يعتبر تأكيدا على أن المقاومة تؤكد على استراتيجية الوحدة في وجه المحتل، عندما ألقى الحجة على الدول المطبعة وفضح زيف ادعاءاتها بأنها تدافع عن قوميتها وأبناء جلدتها، من خلال تأكيده بأن إيران الإسلامية بقيادة الإمام الخامنئي ستبقى طليعة الإسلام القوي، مستذكرا سيد الشهداء محور المقاومة قاسم سليماني والشهيد القائد أبي مهدي المهندس. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء، المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية، سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. طبعا أيضا ستكون هناك مشاركات ومساهمات في هذا اللقاء منكم، وصلتنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التفاعل وهذه المشاركة القيمة في هذه اللقاءات. وطبعا لا شك أن محور المقاومة والممانعة يستلهم الدروس من النهضة الحسينية، فالحسين عليه السلام هو الذي رسم صورة ناصعة وتاريخية وأبدية للتضحية والفداء والمقاومة والثبات والرسوخ على الثوابت والأصول والقيم والمبادئ والتمسك بها وعدم التفريط بها مهما كلف من ثمن. هذه هي القيم والمبادئ التي ترتكز عليها اليوم المقاومة بكل أشكالها، المقاومة المسلحة، المقاومة الشعبية، المقاومة الفلسطينية، اللبنانية، اليمنية، كل أنواع وكل أشكال وكل جمهور المقاومة اليوم يستلهم هذه القيم وهذه المبادئ من النهضة الحسينية، من نهضة الإمام الحسين، على أساس المقولة الخالدة: هيهات منا الذلة، هذه الصرخة المدوية للإمام الحسين التي أطلقها في عاشوراء وظلت مدوية حتى اليوم، رغم كل ما حاول الأعداء النيل من النهضة الحسينية وإخماد هذه الصرخة وهذه الثورة، لكن لم يتمكنوا، بل زاد أوار هذه النهضة وهذه الثورة العملاقة. أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بعبد
الله عليه السلام. عظم الله أجوركم. طبعا يعني كيف تقومون أو تقيمون الانتصار العظيم الذي حققته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي في المواجهة الأخيرة بغزة؟
سيد الكريم، تذكرون في اللقاء السابق عندما تكلمنا بأن تقريبا أصبحت كافة المواقيت أو أصبحت كافة الأسباب مهيئة لمثل هكذا انتصارات سوف تصبح قريبة ومتقاربة جدا.
نعم.
سوف تحققها المقاومة على الكيان الغاصب الصهيوني، لأن هذه المقاومة أصبحت تمتلك كل مقومات القوة، وأصبحت تمتلك كل أسباب القوة، وأصبحت ذات تأثير أكبر بكثير مما كان بالسابق في الرأي العام العربي والإسلامي. كل هذه المشهدية التي شاهدناها بالأمس كان جميل يتوقعها، حتى عندما قامت قام العدو الإسرائيلي باستخدام كل ما يملك من قوة، ينظرون إلى هزالة الموقف العدو الصهيوني، ينظرون إلى هشاشة وضعف العدو، لذلك كان هناك اطمئنان. وقد لاحظ المراقبون كل ما كان يجري في أو ما يقال في الصحف والمحطات الفضائية عن هذا الهدوء وهذا الاستقرار النفسي والمعنوي.
نعم.
نفسي والمعنوي عند المقاومين، مما يعني بأن هذا المشهد هو مقدمة لمشاهد كثيرة، ونستطيع أن نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أحرار العالم، وخاصة العصب الأساسي والعمود الفقري لحركات المقاومة والتحرر، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إزالة هذه الغدة السرطانية، وأن ترمى بالبحر إن شاء الله تعالى، وحتى إن بقي فتاتها عالميا فهي أصبحت دون جدوى ودون تأثير، إنما هي تعيش على استهلاك ما تبقى من الوقت، أو تعيش في مكان ما على ما تبقى من بعض أوقات أو بعض قوة الأنظمة الرجعية العربية التي طالما ساهمت بدعم الكيان الغاصب الصهيوني، ولكن اليوم وبفضل من الله وبدعم كبير لا نستطيع أن نعبر عنه للجمهورية الإسلامية في إيران، بأن هذه المواقف وهذه القوة وهذه الصواريخ وهذه الإرادة تفعل فعلها بإذن الله. وهناك أيضا أكثر من بعد عسكري، هناك البعد السياسي، هناك البعد الاستراتيجي، هناك أيضا الدعم اللوجستي الذي أصبح المقاومون مؤمنون بأنه بكل لحظة هو موجود وهو قادر على قلب المعادلة. هذا النصر هو بداية الانتصارات، نعم وألف نعم لحركة الجهاد الإسلامي، ونأسف بمكان ما قام به بعض الفلسطينيين الذين كان عليهم أن يشاركوا بهذا النصر العظيم، ليس من أجل شيء ولكن من أجل إثبات بأن القضية الفلسطينية واحدة لدى الشعب الفلسطيني، وأن الهوية الأساسية للشعب الفلسطيني هي المقاومة.
نعم.
التي سوف تعيد الحقوق والمكتسبات والمقدسات وتحررنا من العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا ولهوائنا ولمياهنا، ويحاول طريقة ثرواتنا الطبيعية.
نعم. طيب دكتور ناجي، ماذا كان يقصد سماحة السيد حسن نصر الله بتأكيده أن المقاومة في الجبهة الأمامية لمواجهة العدو الصهيوني وأنها الطريق الوحيد لتحرير المقدسات، وهي التي تدافع عن المصالح اللبنانية أمام الأطماع الصهيونية؟ هل أن الدول العربية التي تتراكب نحو التطبيع باتت لا حول لها ولا قوة؟
قبل أن نصل إلى المجتمع العربي أو نصل إلى تحليل بعض وقائع الأنظمة العربية، لقد مر لبنان بأزمة كبيرة مع عصبة الأمم المتحدة أو ما يعرف الأمم المتحدة. منذ عقود طويلة صدر القرار 425 وبقي جنوب لبنان ألم ولم يتحرر إلا تحت ضربات المقاومة، مع العلم بأن هناك كثيرين حاولوا أن يصوتوا للقرار، ولكن الرأي العام العربي والإسلامي وتحديدا الشعب اللبناني يدرك بأنه لولا ضربات المقاومة ولولا تضحيات المقاومة لم يكن يتحرر لبنان أو حتى جزء صغير من لبنان.
نعم.
لذلك هذه التجربة المريرة مع شرعة الأمم المتحدة، مع قرارات الأمم المتحدة، مع عصبة الأمم المتحدة، مع عصابة الأمم المتحدة التي لم تقم يوما بأي عمل اتجاه جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني، اتجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها العدو الصهيوني، إضافة إلى انتهاك كافة المواثيق الدولية التي طالما لم يرضخ العدو الصهيوني أي انتهاك من هذه القرارات، طالما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تدعمه إن كان بالموقف الداخلي أو بحق النقد الفيتو. ولذلك كان كلام سماحة السيد حسن نصر الله ليس فقط من باب الحديث أنه يمتلئ أن المقاومة هي التي تمتلك القوة، ولكن من خلال تجربة مريرة لذلك لم يعد أمام الشعوب العربية وأمام الحركات الإسلامية أو والمقاومة إلا سبيل واحد لتحرير المكتسبات والمغتصبات والمقدسات، وهو طريق المقاومة. لذلك عندما تكلم سماحته بأن لا طريق لتحرير فلسطين إلا المقاومة، هو يتكلم عن تجربة وعن للأسف عن خداع مارسته الكثير من الأنظمة العربية وأيضا بضغط أمريكي وأوروبي. لم تبقى هناك جهة دولية إلا حاولت أن تبيع السمك في بحره للشعوب العربية وتحديدا للشعب اللبناني الذي طالب بتحقيق بتنفيذ القرار 425، ولكن للأسف لم يتنفذ هذا القرار إلا عندما استطاعت المقاومة أن تدحر العدو الصهيوني. لذلك نحن قبل أن نتكلم عن هذه الأنظمة التي طالما تصوت وتحاول أن تخدع العقول العربية والإسلامية بأن الحل الوحيد هو التعايش والحل الدولتين وأيضا الذهاب إلى القرارات الدولية، والجميع يدرك بأن هذه المجموعة التي تسوق دائما مثل هذه العبارات هي مجموعة مأجورة، إن كانت على مستوى الزعمات التي أو الحكام، ليس زعمات العالم العربي إلا زعماء المقاومة وفي الجمهورية الإسلامية، ولكن على مستوى الحكام في العالم العربي وبعض أدواتهم الصغار من الأحزاب والإعلام، هؤلاء الذين يصدقون بأن الحل دائما هو في الأمم المتحدة، هناك القرار 242 أين أصبح له عقود طويلة من 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 إصداره. لذلك لا يوجد إلا سبيل الوحيد لتحرير الأرض وهو المقاومة، ليس فقط لأن المقاومة هي فعل كبرى، ولكن لأن هذا العدو الغاشم.
لكن دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن يعني بصراحة ثمن المقاومة كبير.
لم أسمع سيد عذرا.
هناك من يقول يا إخوان بصراحة ثمن المقاومة كبير، ولا يعني نستطيع على هذا الثمن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
بالتأكيد يا سيدي، المقاومة الفرنسية الشعب الفرنسي دفع ثمنا كبيرا للمقاومة الفرنسية، ولكن بالختام عندما تقلدت المقاومة زمام الحكم، هي اليوم استطاعت أن تحافظ على فرنسا ما يقارب 100 عام، القرن من الزمن. وأيضا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت المقاومة أثنائها، لا يوجد مقاومة في الأمريكا، نتكلم من وصف واقع، عندما قامت المقاومة الأمريكية بمقاومة الإنجليز، واستطاعت المقاومة الأمريكية بأن تتقلب الحكم في أمريكا، هي اليوم أمريكا قد وصلت إلى ما وصلت إليه. إضافة حتى المقاومة الإنجليزية ما عرفت بالثورة البيضاء. لذلك عندما عند المقاومة طبعا ثمنها كبير، لأن المقاومة لا تنشأ إلا عندما يكون هناك احتلال غاصب ومنتهك لكافة المواثيق الدولية لأي بلد. لذلك عندما تنتزع هذا المرض السرطاني يكون هناك ثمن، ولكن بحال لم تصل المقاومة إلى الحكم سوف يكون الثمن أضعاف مضاعفة، لأنه لا يمكن لأحد أن يحفظ الأرض والعرض وأن يصون الحدود ويحفظ السيادة إلا المقاومين الذين يبذلون الدماء ويقدمون تضحيات الجسام من أجل الحفاظ على الوطن. لذلك نعم هناك ثمن، ولكن عندما ندفع هذا الثمن سوف نقول قد تقدمنا في 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 مسيرة الأمم ونجحنا في الحفاظ على وطننا واستحقينا أن نكون تحت الشمس وأن نبقى وطنا سيدا مستقلا، نحيا بكرامة ونعيش بكرامة وننهض بسيادة وننهض باقتصادنا ونكون على قدر المساواة مع بقية كل الدول التي تدعي بأنها لديها سيادة ولديها الحرية على حدودها وأرضها وجغرافيتها. لذلك نحن نطالب اليوم، وأنا ربما قد تسمع قريبا مثل هذه الأقوال، أنه يجب على المقاومة التي ضحت كثيرا إن كان في لبنان وفي فلسطين، وهذا ما دعينا إليه بالسابق، بأنه على المقاومة في فلسطين أن تمسك بزمام المبادرة السياسية، لأن المقاومين الشرفاء. وقد شاهدنا عندما قام السيد حسن نصر الله بإعلان شروطه لترسيم الحدود، وأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج غازه ونفطه ما لم يستخرج بينه وغازه غازه ونفطه، كيف تحرك العالم برمته من أجل الإسراع في ترسيم الحدود. المقاومة عندما تمسك زمام المبادرة السياسية ترفع شروطها وتضخ الأعداء لها. لذلك المقاومة يجب أن تكون صاحبة اليد العليا بفرض شروطها السياسية الداخلية والإقليمية والدولية. لذلك لا يوجد حل، وإلا لماذا قام العدو الصهيوني باحتلال لبنان؟ هل قام العدو الصهيوني باحتلال لبنان لكي يبقي أو لكي ينهي ويقيم على ركامه ما يعرف بحدود إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل ومن الأرز إلى النخيل؟ لا نعم مهما كان الثمن كبيرا لا يمكن مقارنته بيوم تحت نير الاحتلال، ولا يمكن مقارنته بلحظه بان نعيش تحت ظل الاحتلال. لذلك احنا مستعدون لدفع، والشعب الفلسطيني قد رسم مشهديه كبيره طيب. خلال نضاله من 300 عام عندما اعتنق المقاومه فكرا وسلاحا ونضالا حتى يومنا هذا، مع انه منظمه التحرير الفلسطينيه ذهبت الى مكان اخر، ولكن بقيت الهويه الاساسيه للشعب الفلسطيني وكي يبقى موجودا في الجغرافيا وفي التاريخ وفي السياسه وفي الامم المتحده وفي وجدان الشعوب هي المقاومه الفلسطينيه. مهما كان ثمن المقاومه كبيرا يبقى صغيرا امام النجاحات والاستحقاقات الكبرى التي سوف يجنيها اي بلد يعتنق ويؤمن بمقاومته التي قدمت له الكثير من التضحيات وقدمت له السياده والحريه.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في قائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية، محور حديثنا في هذا اللقاء. وتابع هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: فعليا المقاومة ومحور المقاومة الجميع يسير وفقا لمنهج، وفقا للنهضة الحسينية، لأن ثورة الإمام الحسين عليه السلام أحدثت نهضة للأمة وتغيرت الموازين لصالح الأمة، ويجب علينا أن نستلهم الدروس العملية من النهضة الحسينية التي اقتلعت الظالمين من بني أمية وفي وقت يسير. عظم الله أجوركم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا لدينا مساهمة من الأخ أحمد الفارس من سوريا، نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نعزي أنفسنا في البداية ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وأصحابه والأطهار. ما نشهده في هذه الأيام عدوان إسرائيلي متجدد على الأراضي الفلسطينية، على قطاع غزة وعلى نابلس، قصف همجة على المدنيين، قتل أطفال نساء عزل في غزة. بالمقابل كما اعتدنا على أبطالنا المجاهدين في غزة، في فلسطين خاصة، في بلدان محور المقاومة بشكل عام، فكان رد على العدوان الإسرائيلي من الجهة الفلسطينية ردا ساحقا، ردا زلزلة. كان الإسرائيلي ما أجبره على طلب وقف لإطلاق النار. طبعا يمكننا هنا المقاربة بين ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وما نشهده من ظلم وعدوان على الشعب الفلسطيني، كما تابعنا في كلمة السيد حسن نصر الله في هذه الذكرى، في ذكرى عاشوراء، وما تطرق له من مواضيع ما يخص اعتداءات الكيان الإسرائيلي ودفاع القوى الفلسطينية المقاومة. فالظلم ظلم واحد على مدار الأيام، على مدار التاريخ، ولا تغيرت الصور أو تعددت الأسباب، فالظلم واحد والحق واحد أحد لا يزول. نشد على أيادي الأبطال المقاومين الصامدين في غزة، في فلسطين المحتلة كاملا، والرحمة لشهدائنا والخلود لرسالتنا في تحرير الأرض المحتلة. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
شكرا للأخ أحمد الفارس من سوريا على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم علي تقول في مساهمتها أم علي من البحرين: المقاومة تطورت كثيرا فعلا معنويا وعلى صعيد تحقيق الانتصارات، مستلهمة من ثورة الحسين عليه السلام القوة والشجاعة والثبات على الحق وثبات الموقف. فقط ما حققته المقاومة الفلسطينية في 3 أيام كان انتصارا كبيرا للفلسطينيين مقابل كل الجبروت والتأييد والتمويل الصهيوني، وهذا انتصار نوعي كبير للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة في فلسطين. إن شاء الله تستمر المقاومة حتى طرد المحتل وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة، كانت معنا عبر الواتساب، مشكورة على هذا التواصل وهذه المشاركة. الأخ محمد من طهران يقول: إن المقاومة على مدى التاريخ استلهمت الدروس من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وما المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم وكذلك في العراق واليمن وغير ذلك من مناطق الالتحام مع العدو والالتحام مع المشروع الصهيوني في المنطقة إلا هي نبذة وشرارة من شرارة الثورة الحسينية استلهمت هذا الدرس وطبقته وتمكنت من أن تسجل نفسها في قائمة المستلهمين من ثورة الإمام الحسين ومن مدرسته العملاقة. أحبتنا الكرام، وبهذه المساهمة من الأخ محمد من إيران نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء أرض المقاومة. المقاومة تستلهم الدرس من النهضة الحسينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كما استمعنا إلى مساهماتكم، قرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب وكذلك عبر وسائل التواصل الأخرى. مشكورين على هذه المشاركة القيمة وهذا التواصل الرائع. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
لا لا زلت كربان يدمي مبشوعا حزينا، فدماء الصدق سيل من سهام الحاقدين. كربلاء أنت جروحي ثائر، أفديك روحي لهف من يرثيه نوحي وضجيج الناحبين. كربلاء ضجت عويلة زينب ثكلى وويلة، شاقها الهجر طويلة فارتوى الدمع عن حزينة. حزينة. زينب نروز أم كواها فاكتوانا رنحشاها كل قلب من بكاها بات يستهوي الأنينا. زينب أين حماها أي خطب قدهاها كأس ثكل قد سقاها فارتوت منه حنينا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الهداة الأبرار. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. رافقونا. أيها الإخوة والأخوات، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، اختلف المفسرون في من هو المقصود بلفظ القوم في الآية الكريمة، ونقل الرازي في ذلك 6 أقوال، والله سبحانه لم يعينهم بأسمائهم بل أشار إليهم بأوصافهم. وعلى هذا فكل من تنطبق عليه الأوصاف 5 المذكورة في الآية فهو المقصود، وهي: أولا يحبهم ويحبونه، وحب الله لعبده أن يرفع من شأنه غدا وينعم عليه بالجنان والرضوان. أما حب العبد لله فإنه لا ينفك أبدا عن حبه لعباد الله تماما، كما لا ينفك حب الحق عن حب العاملين به وكراهية الباطل عن كراهية أهله. وثانيا أعزائنا المستمعين، أذلة على المؤمنين، لأن التواضع للمؤمن المخلص تقديس وتكريم للإيمان والإخلاص للأفراد والأشخاص. قال تعالى:
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
وبديهة أنهم لم يستحقوا هذه الكرامة إلا بالإيمان والإخلاص لله ولرسوله. أحبتنا المستمعين، وأما الصفة الثالثة فهي إنهم أعزة على الكافرين، لأن الاستعلاء عليهم استعلاء للعقيدة والمبدأ. ونظير هذه الآية قوله تعالى:
أشداء على الكفار رحماء بينهم.
وترشدنا هذه الآية وآية واخفض جناحك إلى حقيقتين: الأولى كل من يتذلل للأغنياء والأقوياء الطغاة ويتعاظم على الفقراء المؤمنين فإنه ليس من الدين في شيء، وإن قام الليل وصام النهار. والحقيقة الثانية أن قيم الأخلاق في الإسلام ليست مطلوبة لذاتها، وأن الله سبحانه قد أمر بها من أجل الإنسان ولم يأمر الإنسان بها من أجلها. ومن هنا أيها الأعزة كان التواضع للمتكبرين ضعة وللمتواضعين رفعة. قال الإمام علي عليه السلام:
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله.
ورابعا، مستمعينا الكرام يجاهدون في سبيل الله، وكل عمل يسد حاجة أو يدفع ظلامة فهو جهاد في سبيل الله. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان.
خامسا، لا يخافون لومة لائم. أعزنا المستمعين، لا يظهر الإيمان على حقيقته إلا عند المحنة، فهي المحك الصحيح لإيمان المؤمن. ينكر المنكر إرضاء لربه وضميره، أما ما يصيبه من وراء ذلك فيهون ويزدري. أجل هذا هو شعار المخلصين: لا يخافون في الحق لومة لائم، أو كما قال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم:
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي.
ولا مصدر أعزنا المستمعين لهذه المشاكل والمآسي التي يعانيها عالم اليوم إلا سكوت من سكت عن الحق في الصحف والإذاعات والأمم المتحدة ومجلس الأمن، خوفا من ملوك الذهب الأسود وحماتهم المأجورين. وبالتالي فإن قوله تعالى:
ولا يخافون لومة لائم،
يرسم صورة حية للمتدين وللأهداف التي يجب أن ينطلق إليها ويضحي من أجلها. وبقي هذا السؤال البسيط: هل يسوغ بعد هذا للقائل أن يقول: إن الدين مغيبات وصلاة أموات؟ قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم من مأدبة القرآن، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قف على أبواب رزق في طفوفي واخذ الإيدان وادخل في أساها قدم الدمع الحسيني لا رسوما واتلم التراثها خط دماها وانظر الفجعات والمأساة حيث أصبة الإسلام خرت في ثراها تلك أجساد على الرمضاء تهوي ذاك طفل مات من سهل عداها وهناك قربة صوب الفرات مزقت وانفجرت قطرات ماها وأدر طرفك نحو الخيمات سترى أثار أقدام خطت من آلطاها قف على أبواب رزق في الطفوف واخذ الإذان وادخل في أساها قدم الدم الحسين يا رسوما واتلم التراثها خط دماها وانظر الفجعات والمأساة حيث عصبة الإسلام خرت في ثراها تلك أجساد على الرمضاء تهوي ذاك طفل مات من سهم عداها وهناك قربة صوت الفرات
يا علي هيا يا علي
وهناك قربة صوت الفرات مزقت وانفجرت قطرات ماها وأدر طرفك نحو الخيامات سترى أثار أقدام خطت من آل طه قف على أبواب رزق في الطفوف يا إمامي يا كرار يا إمامي يا كرار حك ألاني لك نشكو يا حمانا جرحنا الدامي فالقلوب في سعير والدين ضامي حين عثت في العقيدة
يا صدامي
حرقات عتبات ما لها حامي هدموها أحرقوها ضاع إسلامي علي
يا علي
يا إمامي يا كرار حك ألامي لك نسكم يا حمانا جرحنا الدامي فالقلوب في سعير والدين ضامي حين عثت بالعقيدة
يا صدامي
يا حرقات عتبات ما لها حامي هدموها أحرقوها ضاع إسلامي
يا علي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في خطى أبي الشهداء.
الشعر في رثاء الحسين عليه السلام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كامل الزيارات بسنده عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا أبا هارون، أنشدني في الحسين عليه السلام، فأنشدته فبكى، فقال عليه السلام: فأنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة، فأنشدته: أمرر على جدث الحسين، فقل لأعظمه الزكية. قال فبكى، ثم قال: زدني، فأنشدته القصيدة الأخرى، فبكى، وسمعت البكاء من خلف الستر، فلما فرغت قال لي: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشرا كتبت له الجنة. إن أتقى الأنام أرداه أشقى الخلق ثاني أخي ثمود وعادي، فلتبكيه عين كل يتيم وعيون الأضياف والوفاد. يا لرزق قد هد ركن المعالي، حيث سر العداة في كل نادي. عده الشامتون في الشام عيدا أمويا من أعظم الأعياد. ومصاب أبكى الأنام حقيق، فيه شق الأكباد للأبراد. وقتيل بالسيف ملقا ثلاثا، عافر الجسم في الربا والوهاد. لست أنساه إذ أتته جنود قد دعاها لحربه ابن زياد. فغدا يحصد الرؤوس ويؤتي سيفه حقه بيوم حصادي. كاد أن يهلك البرية لولا أن دعاه الإله في خير نادي. بأبي ثاويا طريحا جريحا، فوق أشلائه تجول العوادي. وبأهلي من قد غدا رأسه للشام يهدى على رؤوس الصعاد. في رثائية رائعة ينشد الشيخ محمد الملا الأبيات التالية مصورا حال عقيلة بني هاشم: ومروعة تدعو ولا حامل لها، والقلب محتدم وأدمعها دم. يا ثاريا كبد الفلات بهوجل، هيماء من طول السرى لا تسأم. قل عن لساني للنبي مبلغا، خبرا به أحشاؤه تتضرم. يا جد أصوات العدا قد ألمت متني، وشتمهم لحيدر أعظم. يا جد ما حال النساء لما دعا الرس بن سعد على مخيمها هجوم. يا جدنا قد أضرموا بخيامنا نارا، وفي الأحشاء نارا أضرموا. يا جد ما من مقلة دمعت لنا إلا تقنعنا الصياط ونشتم. يا جد ذاب حشى الرضيع من الظما، وسقته عن ماء